أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثالث، تفريض بيان العلوم والأحكام، وهذا مما لا شك ولا شبهة فيه. كان الكلام في التفريض ومعانيه. الدرس السابق أخذنا المعنى الثاني للتفويض الذي هو واضح البطلان، وهو عبارة عن تفويض الحلال والحرام إليهم، يعني فوض إلى النبي والأئمة تحليل ما شاءوا وتحريم ما شاءوا، وبينا أنه واضح البطلان. كما أن في الدرس السابق على الدرس السابق واضح أخذنا بطلان المعنى الأول للتفويض، وهو أن التفويض بمعنى تفويض خلقة العالم إلى النبي والأئمة. إذن المعنى الأول والثاني واضح البطلان. اليوم إن شاء الله إن بقينا أحياء نأخذ المعنى الثاني والمعنى الثالث، وهما من المسلم، هذان المعنيان مسلمان في حق النبي والأئمة. المعنى الثالث بمعنى تفويض بيان العلوم والأحكام، ونذكر آيات وروايات واضحة وصريحة أن النبي والإمام يبينون الأحكام. نقرأ، ما يوجد مطلب علمي، لا نريد أن نعلق كثيرا، نقرأ هذا المقدار، لا يوجد مطلب علمي. الثالث، تفويض بيان العلوم والأحكام، وهذا مما لا شك ولا شبهة فيه، يعني في ثبوت تفويض الله عز وجل للأئمة وللنبي في بيان العلوم والأحكام. قال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. واضح، تبين. وهذه الآية تفيد أن من شؤون النبي مضافا إلى التلاوة هو تبيين ما نزل إليه من الآيات الحكيمة، يتلو القرآن وبعد أيضا ماذا؟ يبين إلى الناس. بعد، والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، في ذلك يعني في تفويض بيان العلوم والأحكام للأئمة والنبي. قال الباقر عليه السلام، لاحظ روايات عجيبة عظيمة واقع، مخاطبا لجابر: يا جابر، لو كنا نحدثكم برأينا وهوانا كنا من الهالكين، ولكننا نحدثكم بأحاديث نكنزها عن رسول الله صلى الله عليه وآله كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم. ما نكنز العلم. وفي رواية: ولكننا نفتيهم بآثار من رسول الله وأصول علم عندنا نتوارثها كابرا عن كابر. مثل الجامعة، عندهم الجامعة موجودة، ومصحف فاطمة ومصحف أمير المؤمنين يتوارثونه، وموجود عند الحجة سلام الله عليه. وفي رواية محمد بن شريح عن الصادق عليه السلام: والله ما نقول بأهوائنا ولا نقول برأينا، ولكن نقول ما قال ربنا. وفي رواية عنه الإمام الصادق: مهما أجبتك فيه بشيء فهو عن رسول الله، لسنا نقول برأينا من شيء. لا غير ذلك من الأحاديث المفيدة أن أحاديثهم مأخوذة عن نبيهم، غير أنهم عليهم السلام يبينون الأحكام حسب اختلاف عقول الناس، ويفتون حسب المصالح، فتارة يبينون الأحكام الواقعية وأخرى الأحكام الواقعية الثانوية. التفتوا يا أخوة، عندنا أحكام واقعية وعندنا أحكام ظاهرية، هذا مطلب أصولي أيضا يبحث في علم الأصول. عندنا أحكام موجودة في صقع الواقع عند الله عز وجل، وهذه الأحكام الواقعية ما يطلع عليها إلا الله عز وجل، والراسخون في العلم الأنبياء والأئمة معصومون مطلعون على الأحكام الواقعية. وعندنا أحكام ظاهرية في الظاهر، مثلا الآن أنا أشك هذه السجادة نجسة أو طاهرة، أصالة الطهارة ماذا تقول؟ كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، فأبني على أن السجادة طاهرة أم نجسة؟ طاهرة. هذه الطهارة واقعية أم ظاهرية؟ ظاهرية، يمكن في الواقع في علم الله هي نجسة، يمكن جاء طفل وبال هنا وتنجست. وهكذا أنا أشك هذا حلال أو حرام، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه. ربما هذا في الواقع ليس بحلال، حرام، ربما هذا مغصوب، واضح أو لا؟ فإذا هذه الحلية حلية ظاهرية، وهكذا الأصول العملية، مباحث الأصول العملية في علم الأصول تثبت أحكام ظاهرية، الاستصحاب يثبت أحكام ظاهرية، الأحكام الواقعية في علم الله. الأحكام الواقعية على نحوين يا إخوة، أحكام واقعية أولية وأحكام واقعية ثانوية. كيف يعني أحكام واقعية أولية وثانوية؟ وجوب الصلاة حكم واقع أو لا؟ واقع أولي. وجوب الوضوء حكم واقع أولي. وجوب الغسل حكم واقع أولي، واضح ولا؟ لكن التفت، وجوب الغسل منكوسا أم مقبلا؟ مقبلا أم مدبرا؟ أنت تمسح رأسك من الأعلى إلى الأسفل أم من الأسفل إلى الأعلى؟ وهكذا المسح على القدمين من الأعلى إلى الأسفل أم من الأسفل إلى الأعلى؟ مقبلا لا مدبرا، واضح ولا؟ لكن لو كنت في ظرف التقية أمام المخالفين أهل العامة، بحيث أنت إذا ما نكست تقتل، واضح ولا؟ أو إذا في الصلاة أنت ما كفرت، ما جعلت إيدك على إيدك، جفت باصطلاحنا، واضح؟ أو لم تقل آمين، تقتل مثلا، يجب عليك أو لا؟ يجب عليك. هذه الصلاة صلاة ظاهرية أم واقعية؟ يقولون واقعية. ولذلك لو كان وظيفتك أن تصلي هكذا مكفرا، أو وظيفتك أن تصلي أن تتوضأ منكوسا، لكنك خالفت وتوضأت بوضوءك الذي تأتي به في غير ظرف التقية، يقولون وضوء غير صحيح، تعيد الصلاة. لماذا؟ وظيفتك الواقعية آنذاك أن تعمل عمل المخالفين، واضح أو لا؟ هذا الوضوء عن تقية والصلاة عن تقية ليس حكما ظاهريا، حكم واقعي، لكن حكم واقعي ثانوي. الله عز وجل يقول الوضوء واجب في الواقع عندي، لكن الذي يعيش ظرف التقية يجب عليه أن يغسل منكوسة، يمسح إيده من الأسفل إلى الأعلى، مو من الأعلى إلى الأسفل، واضح؟ ولا ما يعيش ظرف التقية، يعيش الظرف الأولي، حكم الأولي هو أن يمسح من المرفق إلى أطراف الأصابع. فالحكم الشرعي الواقعي الأولي لغسل اليد في الوضوء هو من وين؟ من المرفق إلى أطراف الأصابع. والحكم الشرعي الواقعي الثانوي لمن يعيش ظرف التقية أن يغسل منكوسا من أطراف الأصابع إلى المرفق، واضح إن شاء الله؟ هذا الصلاح قال حكم شرعي واقعي ماذا؟ أولي وثانوي. ولذلك أنت إذا كنت في ظرف التقية وما غسلت منكوسا، لا من المرفق إلى أطراف الأصابع، ما امتثلت للتقية، وضوءك غير صحيح، لأن تكليفك في ذلك الوقت أن تتوضأ وضوء المخالفين، واضح؟ يقول هكذا، غير أنهم عليهم السلام يبينون الأحكام حسب اختلاف عقول الناس، ويفتون حسب المصالح، فتارة يبينون الأحكام الواقعية، يعني الأحكام الواقعية الأولية، وأخرى الأحكام الواقعية الثانوية مثل التقية، حسب مصالح المكلفين، كما هو معلوم، يعني كما أن الأحكام الواقعية الثانوية معلومة من إفتائهم بالتقية، واضح إن شاء الله. الآن يذكر مقطع للعلامة المجلسي، واضح مقطع للعلامة المجلسي يؤيد هذا النحو الثالث، واضح أو لا؟ والظاهر هو الشيخ السبحاني في كل مقطع يذكر مطلب للعلامة، ماذا؟ للعلامة المجلسي، لأن الظاهر الشيخ المجلسي متعرض إلى الأقسام الأربعة، وبعدين هم أضاف قسمين، فتصير ستة أقسام للتفويض، ستة وجوه ومعاني للتفويض. ولذلك الشيخ السبحاني في المعنى الأول بعدين ينقل كلام المجلس، الثاني ينقل المجلسي، الثالث الآن يذكر كلام المجلسي. ومن باب الشيء بشيء يذكر أيضا في الدرس السابق حينما نقلنا كلام المجلسي اتطرقنا إلى ماذا؟ إلى طعمة الجد، مو الجد، طعمة الجد في كتاب الإرث، لأنه في بعض الفرائض أحيانا في بعض الموارد في كتاب الإرث يستحب حظوة الجد. الجد ما يرث، ما إلى إرث، لكن يستحب للأحفاد إذا ورثوا أن يعطون الجد أبو، لأنه مهما يكون الجد فقد الأبو، واضح ولا؟ يعني الآن افرض زيد ابن عبيد ابن بكير، عبيد مات، واضح او لا؟ خب يكون ام، يكون ام، لكن في بعض الموارد، في بعض الموارد الجد اللي هو وين على عدنا، لان ابو الجد وجد الجد وكذا، واضح او لا؟ فيستحب للابن ان يعطي الجد شيئا ما من ماذا؟ من الآل، طعمة الجد، إطعام، واضح ولا؟ والتفصيل في كتاب الإرث هذا موجود في بعض الفرائض. زين، نقرأ هذا المقدار يا إخوة. قال العلامة المجلسي رحمه الله: تفويض بيان العلوم والأحكام بما رأوا المصلحة فيها بسبب اختلاف عقولهم، وسبب اختلاف عقول الأئمة، بسبب اختلاف عقولهم، عقول الناس يعني، أو بسبب التقية، فيفتون بعض الناس بالواقع من الأحكام وبعضهم بالتقية. مو يعني الواقع من الأحكام والواقع والتقية عن حكم غير واقع، يعني هكذا. أو بسبب التقية فيفتون بعض الناس بالواقع من الأحكام، يعني الأحكام الواقعية الأولية، وبعضهم بالتقية، يعني وبعضهم بالأحكام الواقعية الثانوية التي هي التقية، ويبينون تفسير الأحكام وتأويل الأحكام. ما هو الفرق بين تفسير الآيات وتأويل الآيات؟ ما الفرق بين التفسير والتأويل؟ التفسير بيان الظاهر من الآية، بينما التأويل بيان معنى غير ظاهر من الآية. مثلا التفت، مثلا إنا أعطيناك الكوثر، يقول الإمام الكوثر هو الخير الكثير، إذن الإمام فسر معنى الكوثر، موجود في اللغة أن معنى الكوثر الخير الكثير. أحيانا الإمام كما في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام: فلينظر الإنسان إلى طعامه، قال عليه السلام، أي إلى علمه ممن يأخذه. أخذ العلم الذي هو الطعام المعنوي خلاف ظاهر ماذا؟ الآية. ظاهر الآية الطعام الظاهر، الطعام المادي، مو الطعام المعنوي الذي هو العلم، واضح ولا؟ لكن الإمام عليه السلام ماذا؟ جاب التأويل. أيضا قول الإمام الجواد سلام الله عليه في قضية يحيى بن أكثم حينما أرادوا قطع يد السارق، قالوا من وين نقطع يد السارق؟ واحد قال من وين؟ من العكرة. القصة من وين؟ من المرفق. واحد قال من السن، اختلفوا. المامون قال للإمام الجواد: ماذا تقول يا ابن الرسول؟ قال: بعد أفتوك. قال: لا أريد رايه. قال: من أطراف الأصابع، هذا الكثمة تشيلها. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأراد بالمساجد المساجد السبعة. إذا أنت تسجد، الجبهة واحد، الكفين اثنين، إبهامي الرجلين خمسة، وأيضا الركبتين سبعة، سبعة مساجد. فانت اذا جيت وقصيت من العكرة وقصيت الكف كلها قطعته، يسجد على وين؟ ما عندك كف. شاهدنا.
وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا،
ظاهر العبارة المساجد جمع مسجد والمسجد مكان العبادة، هذا ظاهر العبارة، واضح ولا؟ ظاهر الآية هو هذا، لكن الإمام عليه السلام أول الآية وأخرس بقية القضاة الذين هناك، والمأمون مدر المعتصم عمل الكلام الإمام الجواد سلام الله عليه. زين يا إخوة، الشيخ السبحاني جايب كثير من الأقوال وفيها كثير من المصطلحات، خلنا نجي لكلام الوحيد البهبهان، مصطلحات ما شاء الله وكلها خارجة عن علم الرجال. زين، أو بسبب التقية فيفتون بعض الناس بالواقع من الأحكام وبعضهم بالتقية، ويبينون لأئمة تفسير الآيات وتأويلها وبيان المعارف بحسب ما يحتمل عقل كل سائل، ولذلك بيانهم إلى زرارة غير بيانهم إلى واحد عادي. ولهم يعني الأئمة لهم أن يبينوا إلى الناس ولهم أن يسكتوا كما ورد في أخبار كثيرة، عليكم المسألة وليس علينا الجواب. ربما تكليف الشرع ما يخطط الجواب، يعيش ظرف التقية ما يجاوب، واضح ولا؟ مو بالضرورة يجاوب، كل ذلك بحسب ما يريهم الله عز وجل من مصالح الوقت. لاحظ المصلح ما يخطط يمكن يجاوب، كما ورد في خبر ابن أشيم وغيره، روى محمد بن سنان وفي توثيقه كلام في تأويل قوله تعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله، فقال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وهي جارية في الأوصياء. وهي ماذا يقصد؟ وهي فنك، وهي ماذا يقصد؟ ها؟ الآية جارية في الأوصياء، هذا خب حسب الله، لكن إذا نكمل كلام المجلسي رحمه الله يبين وهي جارية في الأوصياء يعني وهي يعني التقية. التقية تجري في وين؟ في الأوصياء. ومن هو المراد بالأوصياء هنا؟ الأئمة، واضح ولا؟ وما تجري هذه التقية في حق بعض الأنبياء، لأن بعض الأنبياء أصلا التقية ما كانت مشرعة في شريعته، كان يجب عليه أن يجار حتى لو يلزم الضرار، واضح. لكن هذه وهي أنا رجعت الضمائر مو بناء على ظاهر العبارة، بناء على مضمون العبارة، خلنا نكملها وشوف يتم الكلام لولا. وهي يعني التقية جارية في الأوصياء، يعني في وين؟ في الأئمة عليهم السلام. وتقدر تراجع بصائر الدرجات والاختصاص والبحار، روايات تدل على أن التقية جارية في حق الأئمة. ولعل تخصيصه بالنبي، يعني تخصيص التقية بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، لعدم تيسر هذه التوسعة، أي توسعة تقية، لسائر الأنبياء والأوصياء عليهم السلام، بل كانوا مكلفين، يعني سائر الأنبياء، بعدم التقية في بعض الموارد وإن أصابهم الضرار، واضح؟ إذا بين وهي جارية في الأوصية ناظر إلى ماذا؟ ناظر إلى التقية، مو ناظر إلى الآية. إذا تترجح على الآية بقية الكلام ما يتم، واضح؟ تأملوا في العبارة. والتفويض بهذا المعنى، أي معنى؟ بمعنى تفويض بيان العلوم والأحكام إلى الأئمة، أيضا ثابت حق بالأخبار المستفيضة، المفروض يقول ثابت حقا بالأخبار المستفيضة البالغة درجة الاستفاضة. أيضا ثابت وحق، أحسن، واو أحسن، ثابت وحق بالأخبار المستفيضة. إذا كان اللي صف الحروف الظاهر عند عداوة هي الواوات، تسقط الواوات لأن زين. هذا المعنى الثالث. المعنى الرابع بعد تفويض سياسة الناس وتأديب الناس إلى الأئمة، ونعم المربين الأئمة سلام الله عليهم، واضح ولا؟ لكن مع بيان هذه النقطة أن طاعة الرسول والأئمة في طول طاعة الله، يعني فرع طاعة الله وليست في عرض طاعة الله، يعني ليست في مقابل طاعة الله. تقول الأخ في عرض الأخ يعني يقابل الأخ، لكن ابن الأخ في طول الأخ، يعني فرع الأخ، واضح ولا؟
طاعة النبي فرع طاعة الله وليست في مقابل طاعة الله، ليست بالاستقلال.
الرابع تفويض سياسة الناس وتأديب الناس إليهم إلى الأئمة، فهم أولو الأمر وساسة العباد كما في زيارة الجامعة وأمراء الناس، فيجب طاعتهم في كل ما يأمرون به وينهون عن. قال سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال سبحانه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، إلى غير ذلك من الآيات والروايات. قال العلامة المجلسي: ويبدو من كثرة النقل أن ينقلها من البحار، لأن في كل موضع ينقل، وفي بعض المواضع نقلها من البحار. لا لا الآن لاحظ. قال العلامة المجلسي: تفويض أمور الخلق إليهم من سياستهم وتأديبهم وتكميلهم وتعليمهم، وأمر الخلق بإطاعتهم إطاعة الأئمة من سياستهم وتأديبهم، يعني سياسة الناس وتأديب الناس، وأمر الخلق بإطاعتهم فيما أحبوا وكرهوا وفيما علموا، يعني وأمر الخلق بإطاعتهم يعني إطاعة الأئمة فيما أحبوا وكرهوا، مو فيما أحب الأئمة وكره الأئمة، فيما أحب الناس وكره الناس، وفيما علموا يعني علم الناس جهة المصلحة فيه، وفيما لم يعلموا، مو هم مخولين، الأئمة المخولين يجب إطاعتهم. وهذا حق لقوله تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا حق يعني يجب طاعة النبي والأئمة، علمنا أم جهلنا، وغير ذلك من الآيات والأخبار. وعليه على هذا المعنى يحمل قولهم عليهم السلام: نحن المحللون حلاله والمحرمون حرامه، يعني نحن الذين خولنا أن نسوسكم وندبر شؤونكم ونعلمكم، أي بيانهما يعني الحلال والحرام علينا، ويجب على الناس الرجوع فيهما الحلال والحرام إلينا. واضح؟ نعم، وجوب إطاعة الرسول وأولي الأمر في طول يعني فرع إطاعته سبحانه وتعالى، طاعة الله عز وجل. فالله تعالى مطاع بالذات، والرسول وأولي الأمر مطاعون بالعرض، وكل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات. واضح إن شاء الله. يقولون ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات، الأمر مثلا الحيوانية الناطقية للإنسان ذاتية، لكن الضاحكية عرضية، لابد مكان ومحل تطرأ عليه تعرض عليه. الضاحكية تحل في الإنسان الذي هو حيوان ناطق، فما بالعرض وهو المشي الضحك البكاء يرجع إلى ما بالذات الحيوانية الناطقية. وأيضا طاعة الرسول والأئمة عرض، وطاعة الله واجبة بالذات، واجب الوجود بذاته. واضح أو لا؟ يعني الله عز وجل تجب طاعته لذاته، والنبي والأئمة تجب طاعتهم لغيرهم، وهو الله عز وجل، من باب طاعة الله عز وجل. واضح؟ نعم، وجوب إطاعة الرسول وأولي الأمر في طول يعني فرع إطاعة الله سبحانه، فالله تعالى مطاع بالذات، والرسول وأولي الأمر مطاعون بالعرض، وقد أوضحنا ذلك في مفاهيم القرآن، يعني في كتاب مفاهيم القرآن، وكثير من هالمباحث تحصلونها في كتاب الإلهيات للشيخ السبحاني. طبعا كتاب مفاهيم القرآن عبارة عن تفسير موضوعي للقرآن الكريم، 10 مجلدات للشيخ السبحاني. وهناك تفويضان آخران يعني غير الوجوه الأربعة اللي ذكرناها، يظهر من العلامة المجلسي رحمه الله. المفروض العبارة هكذا، لاحظ العبارة كيف ركيتها، ويظهر المفروض هكذا: ويظهر هناك تفويضان آخران من العلامة المجلسي، مو يأخر يظهر، يقدم المفروض يظهر. الآن ماذا مكتوب؟ هناك تفويضان آخران يظهر، إما يقول هناك تفويضان آخران يظهران من العلامة المجلسي نحملها على حذف الألف والنون، أو أنه يقدمها ويظهر هناك تفويضان آخر من العلامة المجلسي رحمه الله. إلى هنا أخذنا كم تفويض؟ أربعة أقسام للتفويض. هذان التفويضان الآخران التفتوا إليهما ومهمين. هذا التفويض الأول، هناك بحث موجود في الفقه يطرح في كتاب القضاء.
القاضي هل يجوز له أن يحكم بعلمه أم لا؟ أنا أعطيكم مثال. افرض ماذا؟ ادعي أن فلان قاتل فلان، وجاءت البينة وشهدت أن فلان قاتل فلان، لكن القاضي علم أن أصلا فلان مو قاتل، لكن القاضي ما عنده بينة، ما عنده شاهدين عادلين، أو العكس ما عندنا بينة على أن فلان قاتل لكن القاضي يعلم أن فلان قاتل، يقدر يحكم بعلمه لو لا؟ علم الواقعي، اطلع على الواقع بطريق واخر، اطلع، علم القاضي، واضح او لا؟ هل في هذه الحالة يجوز له ان يحكم بعلمه او لا؟ هذا بحث في كتاب القضاء، فيه خلاف، هذه المسألة فيها خلاف، تبحث هناك. الرسول صلى الله عليه وآله يقول انما اقضي بينكم بالبينات والاشهاد، فاعلموا أن من اقتطعت له قطعة ولم تكن له فهي قطعة من نار جهنم. يعني النبي يعمل بالأحكام الظاهرية بين الناس، واضح أو لا؟ أنت تشهد أن هذا البيت اللي يجيب شهود عدول يثبت لك أن هذا بيتك، إذا مو بيتك هذا البيت قطعة من جهنم، واضح ولا؟ عندنا في الروايات أن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، إذا خرج يحكم بعلمه مو بالبينات والأشهاد، بعلمه بما في القلوب، يعرف أن هذا خائن وهذا منافق وهذا كافر وهذا مؤمن، واضح ولا؟ من خصوصيات أيامه سلام الله عليه وعجل الله فرجه الشريف أنه يحكم بعلمين مو يحكم بالظواهر، واضح أو لا؟ لكن النبي كان يحكم بالظواهر، لكن هنا يقول العلامة المجلسي النبي والأئمة خيروا إما أن يحكموا بالظواهر بالبينات والشهود، وإما أن يحكموا بعلمين، واضح أو لا؟ ملتفتين؟ وهناك شواهد وهناك روايات تدل على أن الإمام يحكم بعلمه أو هذا. من هذه الشواهد ذاك الشخص الذي جاء إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه وقال له قضية ماعز، إني قد أوقفت غلاما فطهرني، قال له اذهب لعلك غماس لعلك كذا، إذا جاء مرة ثانية جاءه عن يمينه ثم جاءه عن شماله، إني قد أوقفت غلاما فطهرني، أربع مرات جاءوا عن يمينه وعن شماله وأمامه ومن خلفه، قال يا ماعز قد ثبتت البينة، الآن أنت أقررت أربع مرات والإقرار أربع مرات يثبت حد اللواء، قال لا أريدك تطهرني للآخرة، قال ماذا تريد أن أعمل بك؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قضى في حق في مثلك إما الحرق بالنار أو الإلقاء من شائق أو نهدم عليك جدار أو الضرب بالسيف، أنت ماذا تريد؟ لاحظ الطهارة شلون يعني الإنسان التوبة الصادقة. قال يا أمير المؤمنين أيها أشد؟ قال الإحراق بالنار، قال إذن يا أمير المؤمنين أحرقني بالنار حتى ألقى الله طاهرا. على كل حال أمير المؤمنين سلام الله عليه أوقد النار وجمع الناس، قال ماعز خلني أصلي ركعتين وأذهب إلى النار، أصلي ركعتين لله أعلن توبتي، فصلى ركعتين ومضى إلى النار، وهو ماذا؟ وهو يحرق القلوب حتى الناس يبكون، ثم نادى أمير المؤمنين ارجع يا ماعز، فلقد والله أبقيت ملائكة السماء، ارجع ارجع خلاص نسينا. الفقهاء في هذا المورد يقولون هذا من مختصات الإمام، وإلا الحاكم الشرعي الفقيه العادل، الفقيه العادل ما يقدر بعد ثبوت الحد ما يقدر يرجع، ما دام ثبت الإقرار ما يقدر يلغي الحد،
لكن هذا لعل من مختصات المعصوم عليه السلام انه يستطيع ايقاف الحال. واضح. على كل حال هذه الرواية وان كان مو في مثل ما وردنا انه هنا الامام مو قضى بعلمه او لم يقضى بعلمه، الامام ايضا قضى بالظاهر وهو الاقرار مو من موردنا، لكن هناك بعض المباحث التي تبحث هل هذا من مختصات المعصوم عليه السلام ام انه يتعدى الى غير المعصوم. وهناك تفويضان اخران يظهر من العلامة المجلسي رحمه الله. التفويض الاول الاختيار في ان يحكموا بظاهر الشريعة. ظاهر الشريعة مثل وجه يحكموا يعني يقضون بظاهر الشريعة. ظاهر الشريعة ماذا؟ البينة. واضح ولا؟ في القاتل شاهدين، في الزنا واللواط 4 شهود، او بعلمهم، علمهم الواقعي، او بما يلهمه الله من الوقائع ومخ الحق في كل واقع. الله عز وجل يلهمهم انه الحق في الواقع هو هذا. وهذا اظهر محامل خبر ابن سنان، وعليه ايضا دلت الاخبار. يبدو ان المجلس مضطرق الى خبر ابن سنان. التفويض الثاني يا اخي، التفويض في العطاء. عندنا الانفال يا اخي، تعرف الانفال ما هي؟ الانفال مجموعة امور، منها كل ارض باد اهلها. عندنا قرية هلكت الان ما حد لها، هاي الاراضي ملك من؟ للامام المعصوم عليه السلام. بعد صفايا الملوك، هذا ملك راح التاج ماله والسيف ماله ومختصات هذا الملك، الصفايا مال الملك الى منه؟ الى المعصوم عليه السلام. الله عز وجل خص المعصوم النبي والأئمة بالأنفال، وضعوا له خصهم بالخمس، وبالتالي هم يعطوا إليهم حق، يعطون ما شاءوا ويتركون ما شاءوا. ولذلك النبي منح فدكا منه، فدك العوالي فاطمة من حق ملكة صلى الله عليه وآله يعطيها فاطمة. واضح. فهذا أيضا تفويض، هو مخير يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ملكة هذا. الثاني التفويض في العطاء، فإن الله تعالى خلق لهم الأرض وما فيها وما في الأرض للأئمة والأنبياء، وجعل لهم الأنفال والخمس والصفايا، صفايا الملوك بعد وغيرها، وصفايا الملوك بعضهم يدخلها في الأنفال. واضح. فلهم أن يعطوا ما شاءوا ويمنعوا ما شاءوا، كما مر في خبر الثمالي، أبو حمزة الثمالي. خبر الثمالي ما مر يا شيخنا، كل نقل من وين؟ كل نقل من الشيخ المجلسي، حتى المصدر ما بين لنا، هل هو من البحار أم هو من ماذا؟ بين في البداية، أما الآن ما بين. على كل بعد يا أخي، وإذا أحط خبرا بما ذكرنا من معاني التفويض سهل عليك فهم الأخبار الواردة فيه. أخبار في التفويض كم معنى لا ذكرنا إلى هنا؟ كم معنى للتفويض ذكرنا؟ 6 معاني. وعرفت ضعف قول من نفى التفويض مطلقا، يعني بجميع معانيه بجميع وجوهه، قال أصلا ما في تفويض للأئمة. لا يا أخي فصل. إلى هنا ذكرنا كم تفويض جائز للأئمة وثابت؟ 4. بس المعنى الأول والثاني مو ثابتين، المعنى الثالث والرابع ثابتين، وهذا الأول والثاني ثابتين. 4 معاني للتفويض ثابتة. بعد يا أخي يوجد معنى سابع للتفويض. ما هو هذا المعنى السابع؟ ذكرناه في الدروس السابقة. التفويض السابع هو تفويض المعتزلة في مقابل جبر الأشاعرة، لأن عندنا فرقتين، الأشاعرة أتباع منه أبو الحسن الأشعري، مو أبو موسى الأشعري اللي كان في التحكيم يا الإمام علي، لا هذا من أحفاده أبو الحسن الأشعري صاحب أوائل المقالات، هذا من أحفاد أبو موسى الأشعري، والحال واحد على كل زين. جبر، هؤلاء قالوا بالجبر الأشاعرة، ومذهب الأشاعرة هم وين؟ مذهب الأشاعرة هو مذهب عامة المسلمين، أهل السنة والجماعة في العقائد يرجعون إلى من؟ إلى الأشاعرة فهم أشاعرة، وفي الفقه يرجعون إلى الأئمة الأربعة مالك والشافعي المالكي والشافعي والحنبل أحمد بن حنبل وأبو حنيفة، والوهابية مؤخرا رجعوا إلى من في الفقه؟ إلى ابن حنبل أحمد بن حنبل. وفي العقائد الوهابية رجعوا إلى من؟ رجعوا إلى ابن تيمية. فإذا الوهابية أتباع محمد بن عبد الوهاب في العقائد يرجعون إلى ابن تيمية، وفي الفقه يرجعون إلى أحمد بن حنبل. عامة المسلمين في الفقه يرجعون إلى الفقهاء الأربعة، وفي العقائد يرجعون إلى منهم؟ إلى الأشاعرة. وعدنا المعتزلة، المعتزلة أقرب إلى التشيع لكن ليسوا شيعة، أتباع واصل بن عطاء. لماذا سموا بالمعتزلة؟ لأن واصل بن عطاء اعتزل فترة ثم خرج بهذا فقيل له المعتزلة، قيل لهم المعتزلة. على كل المعتزلة والشيعة الإمامية يجمعهم العدلية، لأنهم يقولون بعدل الله وأن العدل من أصول الدين، بخلاف الأشاعرة لا يقولون أن العدل من أصول الدين، ويقولون بالعدل لكن ما يقولون أنه من أصول الدين. واضح إن شاء الله. الأشاعرة قالوا بماذا؟ بالجار. المعتزلة قالوا بماذا؟ بالتفويض. الشيعة الإمامية الجعفرية قالوا بالأمر بين الأمرين، مو المنزلة بين المنزلتين، المنزلة بين المنزلتين مصطلح من مصطلحات الفكر المعتزلي. فكر المعتزلة عندهم من أصولهم العقائدية المنزلة بين المنزلتين، احنا نقول أمر بين أمرين، أمر يعني بين الجبر والتفويض، يعني الله عز وجل منحنا القدرة وفي نفس الوقت الله منحنا القدرة، لكن مو معناته أنني لست بقادر وأنني مجبر. وكوني أنا أقوم بأفعالي عن علم ودراية لا يستلزم أن الله عز وجل لا يعلم ولا يدري. واضح إن شاء الله. هذه هي المعاني المعقولة المتصورة من التفويض. وأما تفسير التفويض بما عليه المعتزلة كما عن العلامة المامقاني فخارج عن موضوع البحث، فإن التفويض بذلك المعنى يقابل الجبر. ما هو ذلك المعنى؟ أن الله ابتداء منح الإنسان القدرة، استمرارا خرجت قدرة الله وعلم الله عن هذا الشيء، مثل ما ذكرنا لكم السيارة. واضح له أنا أشغل لك السيارة بقدرتي وبعلمي، بعدين أنت تروح بالسيارة لا بقدرتي ولا بعلمي. فابتداء الله عز وجل يعلم ويعطي القدرة، استمرارا لا. الشيعة الإمامية يقولون لا، ابتداء وماذا؟ واستمرارا. هذا تمام الكلام في التفويض ومعاني التفويض. واضح إن شاء الله. زين، لكن يبقى علينا يا أخي، يبقى علينا يا أخي مبحث فقدان الضابطة الواحدة في الغلو. إذا تراجع كلمات القدماء تجد كثيرا ما يرمون كثير من الرواة بالغلو، فنسأل هل توجد ضابطة للغلو؟ يقول المصنف لا توجد ضابطة للغلو. ولذلك في كثير من الموارد، لأن بعض الرواة خصوصا القميين والغضائري يعتقد أن للأئمة شأن إلهي معين، ويعتقد كل من زاد على هذا الشأن هو مغالي. واضح ولا؟ وبالتالي إذا قال فلان غالي، ولذلك ينسب إلى الكذب، يقول كذاب غال لأن عطى الأئمة ما فوق حقهم كما هو بنظر الغضائري أو القميين. واضح ولا؟ وخاصة الأشعريين، والأشعريين من القميين غير الأشاعرة. الأشاعرة الذي هو مذهب كلامي نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، وفقهم مو أشاعرة، أشعريين. هاي أشعريين قبيلة كانت موجودة في الكوفة. واضح ولا؟ فلما ظلموا وقتلوا وهجروا فروا بجلدهم من الكوفة واستوطنوا قم، فأصلهم عرب ذلك وإلى اليوم موجود نسلهم. واضح. الشيخ السبحاني يقول يعجبني كثيرا كلام المحقق البهبهاني، الوحيد البهبهاني، الوحيد البهبهاني إليه تعليقه الفوائد الرجالية مطبوعة في نهاية رجال الخاقاني، يبين هذه المظاهر، يقول ان ابن الغضائري والقميين بمجرد واحد يزيد شوية على مقامات الأئمة بحسب اعتقادهم يرمي بالغلو. نقرأ هذا المطلب قراءة، لكن فيه الكثير من المصطلحات، فقدان الضابطة الواحدة في الغلو. المراجع إلى كلمات القدماء يجد أنهم يرمون كثيرا من الرواة بالغلو حسب ما اعتقد به في حق الأئمة، وإن لم يكن غلوا في الواقع حسب ما اعتقد به، يعني حسب ما اعتقد به القدماء في حق الأئمة. ملتفتين؟ المراجع إلى كلمات القدماء يجد أنهم القدماء يرمون كثيرا من الرواة بالغلو حسب ما اعتقد به، يعني ما اعتقد به القدماء في حق الأئمة، لو قال ما اعتقدوا به أفضل. وإن لم يكن غلوا في الواقع، هذا الاعتقاد ليس غلو في الواقع. ويعجبني أن أنقل كلام الوحيد البهبهاني في هذا المقام، والتأمل فيه كلام البهبهاني يعطي أن كثيرا من هذه النساء الغلو والكذب لم تكن موجبا لضعف الراوي عندنا، ما ضعف الراوي، وإن كان موجبا للضعف عند الناقل، لأن الناقل يرى أنه كذاب ينسب إلى الأئمة ما ليس موجود في حقهم. قال قدس الله سره من الوحيد البهبهاني: فاعلم أن الظاهر أن كثيرا من القدماء لا سيما يعني بالخصوص القميين من القدماء والغضائري كانوا يعتقدون للأئمة عليهم السلام منزلة خاصة من الرفعة والجلالة ومرتبة معينة من العصمة والكمال بحسب اجتهادهم ورأيهم، وما كانوا يجوزون التعدي عنها، تتعدى هذه المنزلة والمرتبة لا يجوز، وكانوا يعدون التعدي على هذه المنزلة ارتفاعا وغلوا حسب معتقدهم، معتقد القميين والغضائري، أو التفويض الذي اختلف فيه، يعني وكانوا يعتقدون التفويض الذي اختلف فيه، تفويض مختلف فيه. الآن ذكرنا كم معنى للتفويض؟ 6 معاني واضح؟ أو التفويض ماذا؟
معتقدهم لا التفويض
شنو؟
حسب معتقدهم
يعني. أحسن صعد نصطر. وكانوا يعدون، يلا واحد أول شيء التعدي ارتفاعا وغلوا حسب معتقدهم، 2 حتى أنهم جعلوا مثل نفي السهو عنهم عن الأئمة غلوا، إذا تنفس الأئمة ما يسهون أنت مغالي، أي 2 3 بل ربما جعلوا مطلق التفويض إليهم، يعني مطلق التفويض إلى الأئمة، واضح لو لا؟ هذا 3 4 أو التفويض الذي اختلف فيه، مو مطلق التفويض بمعاييه 6 واضح ولا لا؟ تفويض مختلف فيه، أن هل فوض إليهم أن يشرعوا أو لا، بس لا خلاف فيها مثلا، أو المبالغة في معجزاتهم، معجزات الأئمة ونقل العجائب من خوارق العادات عنهم عن الأئمة، أنه أشار إلى شجرة وجاءت أو شق القمر، أو الإغراق في شأن الأئمة وإجلالهم وتنزيههم عن كثير من النقائص، وإظهار كثير قدرة لهم للأئمة وذكر علمهم بمكنونات السماء والأرض، جعلوا كل ذلك ارتفاعا مورثا للتهمة به بالارتفاع، ارتفاع مراد الغلو، هذه جعلوا كل ذلك قيد زائد من الشيخ السبحاني لتوضيح العبارة، لا سيما بجهة أن الغلاة كانوا مختفين في الشيعة مخلوطين بالشيعة مدلسين يدلسون الأحاديث يدلسون السم بالعسل. وبالجملة على العموم الظاهر أن القدماء كانوا مختلفين في المسائل الأصولية أيضا، أي هي المسائل الأصولية مو المسائل أصول الفقه، مسائل أصولية أصول الدين العقائد، فربما كان شيء عند بعضهم فاسدا أو كفرا أو غلوا أو تفويضا، وضعوا لا كفر وغلو أو تفويض أنه تنفسه عن النبي مع أنه الآن من مسلمات عصمة الأنبياء ما يسهمون، أو جبران أو تشبيهان تشبه الله عز وجل تشبههم بالله عز وجل أو غير ذلك، وكان عند آخر من القدماء هذا الأمر مما يجب اعتقاده، أو لا هذا ولا ذاك، لا هذا الأمر الأول مما يوجب الكفر والجبر ولا ذاك يعني لا يجب الاعتقاد، واضح ولا؟ مثلا الرجعة، قد واحد يقول يجب الاعتقاد، واحد يقول أصلا ما في رجعة، واحد يقول هذه موجود أصل عقائدي لكن هو ليس من الأصول الضرورية. واضح ولا؟ هذا الآن الرأي المعروف هكذا في رجعة الأئمة، هو موجود في العقائد موجود لكن مو من ضروريات الدين والمذهب، بحيث إنكار منكرا يوجب ماذا؟ خروجا عن التشيع. واضح ولا؟ فلا يجب الإيمان به ولا يجب إنكاره. واضح ولا؟ قد واحد يقول أصلا ما موجود رجع، الرجع عند الشيخ المفيد راجع الرجع مو بالمعنى المعروف عندنا، هو المعروف عند المفيد. واضح إن شاء الله. وبالجملة هذا إن شاء الله يأتي عليه الكلام، وربما كان منشأ جرحهم بالأمور المذكورة يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.